قال رحمه الله: ولما تم عمل مصنفه وليمة عظيمة لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادرا، بالمكان المسمى بالتاج والسبع وجوه. قال المقريزي في المواعظ والاعتبار: منظرة الخمس وجوه كانت أيضا من مناظرهم التي يتنزهون فيها، وهي من إنشاء الأفضل بن أمير الجيوش، أنشأها الأفضل بن أمير الجيوش، وكان لها فرش معدة لها، وبقي منها آثار بناء جليل على بئر متسعة كان بها خمس أوجه من المحال الخشب بالسبع وجوه، التي تنقل الماء لسقي البستان العظيم الوصف البديع الزي البهيج الهيئة، والعامة تقول التاج والسبع وجوه إلى الآن، وموضعها إلى وقتنا هذا من أعظم متفرجات القاهرة. أيضا ما زال يا أهل مصر كلها هذا معروف، أيضا هذا في زمن المقريزي، أن هذا يعني مكان بديع وفيه فرجة. وبنيت هناك في أيام النيل عندما يعم تلك الأراضي البشنين فتفتن رؤيته وتبهج النفوس نظارته وتبهج النفوس نظارته وزينته، فإذا نضب ماء النيل زرعت تلك البسطة قرطا، زرعت تلك البسطة قرطا وكتانا يقصر الوصف عن تعداد حسنه، وأدركت حول الخمس وجوه وأدركت حول الخمس وجوه غروسا من نخل وغيره تشبه أن تكون من بقايا البستان القديم وقد تلاشت الآن. وقال ابن تغريبردي في النجوم الزاهرة: منظرة الخمس وجوه التي استجدها بالقرب من التاج وقد كملت، والعامة تسميها التاج والسبع وجوه، وليس هو كذلك، وإنما هي ذات خمس وجوه، وأما التاج فإنه خراب. هذا معنى السبع وجوه. الشاهد الآن أنه لما أتم الكتاب عمل وليمة عظيمة في ذلك الموضع الذي يقال له الخمس وجوه، والعامة تسميه سبع وجوه، موضع فيه مناظر جميلة وهو بقرب النيل أو في أمكنة يصب فيها النيل. في يوم السبت ثاني شعبان سنة 42 و800، وقرئ في المجلس الأخير، وهناك حضرة الأئمة كالقاياني والونائي والسعد الديري، وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو 500 دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب واشتري بنحو 300 دينار، وانتشر في الآفاق. وعلى كل، لعله أراد أن يكرم من تعاونوا من طلابه، إلا كونه إذا أكمل بحثا أو كذا يعمل وليمة، هذا ما جرى عليه عادات القدماء أو لاجتنابه، وسجود الشكر في مثل هذا الحال يكفي، وفي سائر النعم المستجدة. إلى هنا وفقكم الله.